وانطلق الذين هزموا من الحامية الفارسية فورا نحو المدائن بالخبر الهائل بالخبر الخطير. عبر المسلمون بلا جسور ولا سفن وأسقط في يد يزدجر. كيف حدث ذلك؟ كيف يمكن لجيش أن يعبر نهرا بلا أي وسيلة نقل بحري؟ كيف حدث ذلك؟ فلما رأى ذلك هرب من المدائن قبل أن يصل الجيش الإسلامي، وأخذ معه مجوهرات ما استطاع أن يحملها منها، وأخذ معه ما استطاع أن يحمل من أهله، وهرب نحو منطقة حلوان في شرق بغداد. وتقدم المسلمون من غير معارض، والجيش الفارسي هرب. جيش يسبح من يقف أمامه؟ جيش قليل يهزم 240,000 في القادسية، من يستطيع أن يهزمه؟ وصل سعد إلى المدائن ودخلها بلا عناء بلا قتال، وتوغل حتى وصل إلى القصر الأبيض، أعظم قصر في الدنيا، قصر كسرى، أبيض كسرى في يد المسلمين. فلما دخله سعد، لما رأى الفخامة، لما رأى البساتين، المجوهرات، الأثاث الفاخر، تركوا كل شيء من شدة استعجالهم بالهرب، فأخذ يقرأ قول الله تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. وابتدر فصلى ركعتين، أول صلاة في عاصمة الفرس. هكذا فتحت المدائن وجمع من الغنائم والأسلاب شيئا لم يخطر ببال المسلمين. أول كتيبة دخلت هي الكتيبة الخرساء، كتيبة القعقاع بن عمرو، ثم تلتها كتيبة الأهوال، كتيبة عاصم بن عمرو، وتتابع الناس ووجدوا فيها العجب، شيء عجيب من فتح المدائن من كنوز تركوها وراءهم. وصدق سعد رضي الله عنه حين استشهد بالآية الكريمة: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. حتى نتخيل النعيم الذي كان يعيش فيه كسرى ومن معه. قسمت الغنائم، وكان الفارس له 3 أسهم والماشي له سهم واحد، فقسم سعد الغنيمة، أصاب الفارس الواحد 12,000، وقسم المنازل بين الناس، وجاء بالنساء والأولاد الذين تركهم في منطقة العتيق فأسكنهم في هذه الدور، وصارت المدائن قاعدة عاصمة للعراق يتحرك من خلالها الفتح الإسلامي، ويقيم فيها أمير المسلمين في ولاية العراق. وأقيمت أول جمعة في المدائن في صفر من السنة 16 للهجرة. والنظام الإسلامي في الغنائم واضح جدا، عندما تفتح أي مدينة بالصلح فهذا يذهب إلى مال المسلمين، أما إذا فتحت بالقوة والقتال فالذين شاركوا في هذا الفتح يستحقون المكافأة، ومكافأتهم أن لهم 4 أخماس الغنيمة، وخمس الغنيمة يذهب إلى بيت مال المسلمين. فوزع سعد الغنائم، لأن هذا تم بالقوة، وزع الغنائم على المقاتلين، وأرسل الخمس إلى عمر، وأرسل شيئا آخر زيادة على الخمس. كان من بين هذه الغنائم غنائم كما يقولون لها مكانة تاريخية، أو غنائم لها مكانة في الثروة لا تقدر بثمن كما يقولون.
ومن بين ذلك ثياب كسرى، حلية، سيفة، فقسم ما استطاع بين الناس، لكن في أشياء ما استطاع أن يقسمها، ومنها حلي كسرى، ومنها شيء عجيب يسمى القطف. القطف بساط سجادة 60 ذراعا في 60 ذراعا، والذراع بعض الناس قالوا نصف متر، بعض الناس قالوا متر، ولعله أقرب إلى نصف المتر، فحوالي 30 متر ب30 متر، يعني حوالي 1000 متر مربع تقريبا. بساطا واحدا فيه طرق، قسمين كأن فيه شوارع، هكذا طبعا من خلال التزيين الذي فيه، وفصوص، فصوص مجوهرات كالأنهار، وفي حافتيه كالأرض المزروعة، كأن مكان مزروع، والأرض المبقلة بالنبات في الربيع، مصنوع من الحرير على قضبان الذهب ونوارة الذهب والفضة وأشباه ذلك، وكانوا يعدونه للشتاء إذا ذهبت الزروع وذهبت الورود، فيريد كسرى أن يجلس في مكان يعني فيه مظهر النعيم، فيأتون بالبساط فيجلس عليه ويشرب الخمر كأنه في بستان. هنا لما أخذوا القطف كيف يقسم مثل هذا؟ إذا جزأوه ما عادت له قيمة كقيمته متكاملة، ولو قسموه كم سيصيب كل إنسان؟ إذا وزعوه على 30,000 إنسان تقريبا ماذا سيصيبهم؟ فلذلك جمع سعد رضي الله عنه، جمع جيشه وقال لهم: إن الله قد ملأ أيديكم، يعني أغناكم الله سبحانه وتعالى، عندكم من الغنائم شيء ما حلمتم به، فهل لكم أن تطيب أنفسنا عن 4 أخماسه فنبعث به إلى عمر فيضعه حيث يرى؟ يعني تتخلون عن نصيبكم من هذا القطف، وخلوا عمر هو الذي يتصرف به. وكذلك أخذ مجوهرات كسرى وصنع بها كذلك، فجيء بهذه الغنائم إلى عمر رضي الله عنه، فجمع الناس وحمد الله تعالى وأثنى عليه واستشارهم في البساط وأخبرهم بخبر هذا البساط. فمن الناس من قال خل عندك، ومنهم من قال أنت تصرف، وآخر بدأ يعني لين في المسألة، حتى قام علي رضي الله عنه فقال: لما تجعل علمك جهلا؟ في عندك علم، لما تحول إلى جهل؟ ويقينك شكا؟ إنه ليس لك من الدنيا إلا ما أعطيت فأمضيت، يعني الشيء الذي تصدق به هو الذي يبقى عند الله، أو لبست فأبليت، أو أكلت فأفنيت، هذه كلها أشياء تزول، ما عدا الذي يبقى عند الله عز وجل. فقال عمر لعلي: صدقتني. فأمر بتقطيع هذا البساط، فقطعه أجزاء ووزعه على المسلمين الذين في المدينة، طبعا الذي في المدينة عدد قليل من الناس، لأن معظم المسلمين في الجهاد وفي الفتوح. فأصاب علي رضي الله عنه منه قطعة، فباعها 20,000، وليست بأجود هذه القطع. وكذلك لما جاء إلى المجوهرات، وجاء بتاج كسرى وحزام كسرى وسواري كسرى، جمع الناس، ثم نادى سراقة ابن مالك الجعشمي فألبسه السوارين، سوارين كسرى، والناس تنظر، ثم قال له: ارفع يداك، فرفع، ثم قال له: امشي بين الناس، فمشى بين الناس والناس تنظر إلى سوارين كسرى في يد سراقة، فقال له: أخبر الناس ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة؟ فقال سراقة: قال لي حبيبي لما تبعته يوم الهجرة، قال: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ فقال عمر: الحمد لله الذي سلبهما كسرى ابن هرمز وألبسهما أعرابيا من بني مدلج، ورفع صوته يشهد بذلك أمام الناس، ثم قسم المجوهرات بين الناس. هكذا يا إخواني يا أخواتي تصديق موعود النبي صلى الله عليه وسلم. خلال 14 سنة فقط منذ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تحدث معركة القادسية، خلال 15 سنة تكون هذه الأسورة في يدي سراقة بن مالك. تخيلوا هذا، تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم مطارد، مكافأة على رأسه 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا كما يقولون، ثم يتبعه سراقة بن مالك، والنبي صلى الله عليه وسلم بكل ثقة يقول له: أنت في حياتك ستشهد سقوط دولة الفرس، وستأتي مجوهرات كسرى وتكون في يدك أنت. رجل مطارد مطلوب الرأس يقول لمن يطارد هذا الكلام. يا إخواني يا أخواتي، إذا التزمنا بشرع الله رب العالمين، إذا سرنا على منهج هذا الدين العظيم، فوالله الذي لا إله إلا هو كما وعد المصطفى صلى الله عليه وسلم، لنحكمن الدنيا وتكون الأرض كلها بيد المسلمين، مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم.